بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على حرمة الغيبة قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وهي بحق ألفاظها لا تدل على الغيبة إلا بتكلف تعميم الفاحشة لكل سوء لأنه وتعميم الفاحشة لكل سوء فيه يعني غرابة ما إلى مبرر عرفي لأنه تعميم من الفرد الأسوأ إلى ما هو أقل سوءا وذلك إذا صح في الأوامر مثلا لا بأس مثلا إحنا نجي إلى فرد أعلى مرتبة أو فرد عفوا أدنى مرتبة فيصير بي أمر نستفيد ما هو أعلى مرتبة منه أنه بالأولوية مأمور به لا بأس أما بالفرد الأسوأ بالنواهي ما نقدر ننتقل هذه الانتقال لأن ربما هذه المرتبة من النقص والفساد الشارع يردع عنها المراتب الأقل لا يردع عنها واضح إن شاء الله المراتب الأقل ما يردع عنها وعليه فهي فذلك لا ينسجم مع المناسبات العرفية في سياق النهي والحرمة فإن من المعقول عرفا أن يكون المحرم ما هو أشد دون ما هو أدنى منه يعني هذه المرتبة العالية من يعني الفاحشة هي درجة يعني الفاحشة يعني أمر فاحش يعني بخروج عن الحالة حتى غير معنى اللي هو الآن بكثرة الاستعمال صار يستعمل ببعض المحرمات لا حتى لو أخذنا معنى لغوي يعني الأمر اللي بخروج مفرط فاحش فاحش يعني مفرط تجاوز عن الحد هذا الأمر لا ينطبق على ذكر أي سوء أو على أي وقيعة وانتقاص من اللي ينطبق عليه نعم لا تكلف في تعميم قوله يحبون إلى القول والفعل الذي يسيء إلى المؤمنين لأن القول والفعل فيه درجة أعلى فبالحقيقة قاعد يصير انتقال من الأقل سوءا وهو مجرد المحبة في النفس من دون إبراز وبينما هو أعلى وهو تبني هذا الأمر قولا أو تعبير عنه فعلا طبعا هنا يصير الاستفادة الأولوية مناسبة عرفا مو غريبة مضافة لأن الغيبة قد لا يكون فيها بل قد لا تستلزم إشاعة الفاحشة أصلا هي أصلا ليس فيها في كثير من الأحيان إشاعة فاحشة ما بي إشاعة إشاعة يعني انتشار أما واحد يصر لشخص عن ثالث أنه قد ارتكب كذا وكذا أو يقع فيه وينتقصه ويسيء إليه في أمر من الأمور مو إشاعة يعني ليس انتشار يعني لم يشع الفاحش وإنما ذكرها مع فرد واحد وهذا بلا إشكال غيبة لكن هو ليس من إشاعة الفاحش فأيضا تعميم الأمر إليه أيضا راح يصير تعميم إلى الفرد الأقل وهذا مو ما إلى مبرر ما إلى غطاء عرفي واضح إن شاء الله مضافا لأن الغيبة قد لا يكون فيها إشاعة فاحشة بل ولا تستلزم إشاعة الفاحشة ما أقول دائما في بعض الأحيان فإن ذلك لا يحصل إلا بالغيبة العامة التي فيها تشهير بالمغتاب هناك يصير واضح إشاعة فاحش. ومن ثم عندكم ملاحظة؟ باقتضاء، نعم، بمجرد الاقتضاء أدنى ما يصلح. نعم، هو المتعلق احنا ما استشكلنا من ناحية انه تعبير يحبون، قلنا هذا ما بي مشكلة. المشكلة انه الاشاعة، كلمة الاشاعة ما تنطبق. اولا من يقول باقتضاء دائما؟ ثانيا حتى لو مجرد الاقتضاء ما يأثر، يعني انتقال من الفعلية الى الاقتضاء ايضا انتقال من الفرد الاسوأ الى الفرد الادنى، هم رجعنا الى نفس المشكلة. في باب المحرمات لا يسعك ان تنتقل من الفرد الاسوأ الى الفرد الادنى، ماكو اولى، بالعكس الاولوية معاكسة، لو الفرد الادنى منهي عنه تنتقل للفرد الاسوأ لا بأس. نعم،
هو المورد مثلا في الفاحشه ويذكرها
للمجتمع ويصير ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه اشاعه، مجرد النقل ما ينطبق عليه اشاعه، اشاعه يعني انتشار. اما اذا نقلها
مثلا هم القاعدين في 20 ويحكيها لهم،
نعم،
وذولا هم راح يحكي.
احنا احنا حديثنا ما قلنا انه عن العشرين، احنا بحثنا ان اذا نقلها احنا وين كان كلامنا يا سيد؟ كان كلامنا إذا أسرها لأحد، مو هذا كان كلامنا، ناقشنا على هذا، مو تفترض
هذا مورد من مورد،
فهو إذن ما يمكن التعميم، ما يمكن التعميم. هو
مورد الغيبة بها إشاعات
بعد، هاي مو بالنسبة لأي أحد، بالنسبة اللي هم عندهم يعني حضور اجتماعي ونشاط اجتماعي يصير كذلك مثل ما تفضل، مثل للإعلاميين يجي هذا الكلام. ومن ثم بلي الحديث مو عن السر وكشف السر، مو إشاعة، هذا يصير كشف السر لبعض الأشخاص، ما يسموه إشاعة. ومن ثم لا مجال للاستدلال بظاهر الآية الشريفة على حرمة الغيبة إلا إن ورد ما يكشف عن باطن الآية، فللقرآن بطون لا يعرفها إلا أهلها، كما قد يفهم ذلك من بعض النصوص الشريفة. فالذي قد يمكن أن يرمم الاستدلال بالآية الشريفة هو الروايات، منها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أعوذ بالله. فأما سنده فهو معتبر خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي ضعف السند، وكأنه من جهة الإرسال الذي لم يشفع له عند السيد، حتى كون المرسل هو ابن أبي عمر. ولا ليش ضعف؟ ما واضحتنا أي منشأ للتضعيف. وقد تقدم مرارا بيان اعتبار مراسيل ابن أبي عمر، سواء سيد الخوئي في مبانيه الرجالية، ما أدري كأنه في ذهني مباني على اعتبار مراسيل ابن أبي عمر، مو بكتابة بالكافي هاي الرواية، قلنا ما رواه الكليني. على أي حال أضف إلى ذلك أن الصدوق رحمه الله رواها بطريق آخر قائلا، هذا اللفظ للصدوق، الصدوق في الأمالي، في الأمالي قال حدثنا، ربما يلاحظ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في علل الشرايع بالخصال في بعض الأحيان، الأمالي قليل يلاحظ الصدوق، لأن عادة روايات الفقه وين تلاحظ؟ بذني الكتب، هذا المظان الأصلية للصدوق عادة في هذه الكتب، فربما هذا السيد رحمه الله لم يلاحظ هذا السند، لكن هو موجود اليوم بحمد الله، بالنسبة لنا صارت الأمور ميسرة من خلال بحث بسيط يمكن أن نصل إلى هذه الأمور، هم أعلى الله مقامهم ما كانت الأمور ميسرة لهم، هذه النعمة تسوي علينا مسؤولية إضافية يعني. على أي حال الصدوق هكذا قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أيوب بن نوح قال حدثنا محمد بن أبي عمير قال حدثني محمد بن حمران عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال الحديث نفسه بألفاظه صار عندنا سند، ربما هذا السند هو من أرفع الأسانيد، إذا أردت أن تحصي أرفع الأسانيد فلا يمكنك أن تعدو هذا السند، لأنه الذي فيه من الأكابر بعضهم معروفون جدا مثل ابن الوليد، أصلا اللي هو حجة الصدوق في الرجال، ابن الوليد هو حجة الصدوق في الرجال، والصفار مقامه بعد معروف جدا وشأنه واضح. أيوب بن نوح النجاشي قال عنه كان وكيلا لأبي الحسن، ربما هو ليس كثير الرواية ولكن لاحظوا مقامه، قال عنه النجاشي كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهم السلام، عظيم المنزلة أو عظيم المنزلة، النجاشي مو سهل بالتوثيق، يعبر بتعبير العظمة وبدلالة عظيمة يعني، عظيم المنزلة عندهما مأمونا، وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته. بعد هذا شنو يبقى؟ وأبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة إلى آخره. وأما محمد بن حمران فقد وثقه النجاشي أيضا وأشاد بمقامه العلمي، يمكن أن تراجع أيضا، أشاد بوضعه العلمي وأنه عند كتاب هو وفلان مثلا من أكابر الرواة وإلى آخره، أيضا أشار إلى وضع العلمي مو مجرد التوثيق لي يعني لنقله وصدقه في النقل، وهذا يجعل درجة الوثاقة أعلى، لأنه الفقيه من يكون ثقة يكون إلى أهمية أكثر، لأنه يلتفت إلى دقائق الأمور أكثر، فالرواية غايته كان عندنا مشكلة، ابن أبي عمير عمن رواها؟ بعض أصحابه، هنا صرح بمن رواها، فالمظنون قويا أن هي نفس الرواية تلك، لكن هي بها طريق آخر قد صرح فيه بمن روى عنه ابن أبي عمير عن الإمام عليه السلام، فإذا الرواية بدرجة عالية من الوثوق، شلون ضعيفة؟ على أي حال. وأما دلالته فهو يدل، هذا الحديث يدل على اندراج الغيبة في مضمون الآية، ولا يختلف الحال كثيرا بين أن نحمل ذلك على كونه مصداقا حقيقيا للمعنى الباطن للآية، والآية بها بطون، حتى ورد في بعض النصوص أن فيها 70 بطنا، يعني الآيات أو القرآن له مثلا 70 بطن، ف فربما يكون من باب أن مع أن هذه الآية مصداق لبعض بطون الكتاب المصداق أو تكون مصداقا اعتباريا للمعنى الظاهر منها. بيان الفرق بينهما. الأول المضمون الحقيقي للقرآن ليس هو فقط ما يبدو من هذا التعبير، وإنما الإمام عليه السلام بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مواريث النبوة والإمامة هو يعرف حقيقة الحال، فيعرف أنه هو مندرج تحت المعنى الحقيقي. زين مين يصير مندرج؟ يعني واضح أنه مندرج معنى الحرمة ومو معنى آخر يدل على الجواز والاستحباب، قطعا ليس كذلك. فإذا المعنى الحقيقي لم يكشف عنه تفصيلا، فقد نبه إلى اندراج هذا المصداق وهو الغيبة تحت المعنى الحقيقي. لكن ما هو المعنى الحقيقي؟ يعني المعنى الباطني عفوا. طبعا نقول معنى حقيقي قد التعبير يصير قاصر، ليش؟ لأنه كان المعنى الظاهر مو حقيقي، له ماكو مانع أن يجتمع معا، كلاهما مرادان الظاهر والباطن، ماكو مانع من ذلك. وإحنا دليلنا على الباطن الرواية، لأن حجة ثقل الأصغر. دليلنا على الظاهر، دليلنا على الظاهر هو ماذا؟ هو حجية الظهور، فهي تكشف لنا عن الثقل الأكبر، ماكو مانع ولا تنافي بينهما، فنأخذ بهما معا. واضح إن شاء الله. ويحتمل أن يكون الإمام ليس من يعني كلامه من باب أنه هذا مصداق للمعنى الباطن، بل أنه يريد أن يلحق هذا الفرد بهذا العنوان إلحاقا تعبديا من باب الحكومة. يعني كيف؟ يعني مثل ما يقول المطلقة رجعيا زوجي، أو الطواف بالبيت صلاة، أو ما أشبه ذلك من الأمور، أو ربما أيضا منه الفقاع خمر استصغره الناس، لذلك قد يكون لا ترجع إلى حقيقته ربما، ولهذا قلنا ربما يكون منه. المهم ماذا؟ المهم أن تعبير الإمام ربما يكون من باب الإلحاق الاعتباري، فمثل ما الحكومة بعض الأحيان تضيق تصير أشبه بالمخصص، الحكومة بعض الأحيان توسع تضيف فرد تنزيلي تعبدي، مو تنزيلي تعبدي، فرد تعبدي يصير، يصير هذا من أفراد التعبدي. مثلا لا ربا بين الوالد وولده، هذا الحكومة أشبه بالتخصيص. أما من يقول هذا منه، يعني إيش راح يصير تعميم؟ لأنه هو الظاهر مو منه، حسب الظاهر لو بقينا وحدنا، لو لم يكن عندنا الثقل الأصغر، لو لم نتمسك بحديث الثقلين، كنا حسب الظهور نقول هذا ما به دلالة. لكن لبركة ما وصلنا من أهل البيت صلوات الله عليهم عرفنا هذه الحقيقة، عرفنا أنه هذا مصداق تعبدي له. البناء على أحد المعنيين وقعان يحتاج له مؤونة، لأن القضية أولا هي يردلها تأسيس مباني، أنه ما هي ضوابط النصوص التفسيرية، هل تعود إلى الأصل بها، هل أنه هو أنه تفسر بالباطن، أو أنه من تصير حالات من هذا القبيل، لا إحنا نجمد على الظهور والظهور الأولي هو مجرد الاعتبار، الأصل الظهوري ما هو؟ هو هذا بمؤونة. ثم التماس القرائن من مناسبات الحكم والموضوع. شفنا إذا أريد ندخل بهذا المطلب، وإن كان هو نفيس ومفيد ونافع في موارد أخرى، ولكن ما لاحظنا أي أثر عملي يترتب عليه بمسألتنا. وإحنا حسب ما متباني أن المسألة اللي بها أثر عملي ندخل بها، أما مجرد الأثر العلمي هذا بعد ما عدنا عمر ولا عدنا قابلية أنه ندرك هذا. هو عادة الأعمار لا تسع المسائل العملية فضلا عن غيرها. فإذا نبقى نحتمل الأمرين ونبني على النتيجة بحسب ظاهرها، وهي أنه هذا سيكون من مصادقه، سبأي معنى بالنتيجة راح يكون محرم. وأيضا من الأمور المهمة في الآية الشريفة في الرواية عفوا، كأن فيها دلالة على أن الغيبة لا يجوز فيها الصدق، من موارد حرمة الصدق هو الغيبة، فلا يبررها كون يبرر الغيبة كون ما يذكر به المغتاب حقا واقعا. هذا منين استفدناه؟ من تعبير ما رأته عيناه أو سمعته أذناه، يعني أمر حق هو متأكد من حقانيته. وهذا في كثير من الأحيان يصير مورد أو منشأ لتبرير الغيبة، فالرواية بصدد الردع عنه. والقوم أبناء القوم، احنا في عصرنا بعض الأحيان من نرد على الغيبة شي يجاوبون المغتابون، يقول لا أنا متأكد من القضية، يبدو هي هاي ظاهرة أصلا طبيعية، كأنه إذا صار الشيء حقا يعني يصير أنه يبين. فلهذا هذا يحتاج إلى ردع مركز، يحتاج إلى ردع خاص قوي في مقابل هذه القضية. المهم هذا فائدة في فهم الآية، ما راح تأثر هواية ترجح لنا مثلا أحد الاحتمالين. وأما دلالته فهو يدل على اندراج عفوا، ومنها الرواية الثانية، بعد انتهت هذه الرواية وصارت واضحة وهي تصير حجة لإثبات المطلب، فهي صحيح رواية ولكن هي بضميمة الآية تكشف عن الحرمة. يعني احنا نقدر نقول هذا نحو من أنحاء الاستدلال بالكتاب ولو بتتميم النصوص. ومنها حدثني ما رواه الصدوق رحمه الله قال حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني سهل بن زياد الآدمي عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام. السند سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في هذه الرواية، السند هو لا يخلو من مشكلة، ولكن لاحظوا متن الرواية وخلينا نفتح أبواب التأمل بها إن شاء الله. عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قول وقال لا ليش قول قولا المفروض هذا خطأ مطبعي قال قولا يعني المفروض المهم لعله قولا يصير أخطاء مطبعية بالبرامج بالطباعة المهم فصدقهم وكذبهم ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فيكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بداية الرواية كأنه حديث عن تصديق المؤمن واتهامه، ثم بعد هذا انتقل الكلام في الرواية إلى أن إذاعة شيء يشين المؤمن يكون داخلا في إشاعة الفاحشة. أحسنتم، شنو الارتباط بين الأمرين؟ يحتاج إلى شيء من التأمل. على أي حال يأتي الحديث إن شاء الله في هذه الرواية في السند. لاحظوا السند، لاحظوا غير سهل، لاحظوا محمد بن الفضيل شوفوا أنه بمشكلة أولى، بقية الرجال يحيى بن المبارك عبد الله بن جبل خلي يصير ملاحظة للسند إن شاء الله. ثم ملاحظة للرواية. وهنالك حديث طويل عند بعض الفقهاء المتأخرين في هذه المسألة. السيد الخميني في حاشيته عن المكاسب عند كلام كلش مفصل في هذه الرواية، حبذا إذا حبيتوا تراجعوا. والحمد لله أولا وآخرا.